التاسعة صباحا، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد عبدالله، أحييكم في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. شمخاني يدعو خلال لقائه رئيس الوزراء الأرمني للتعاون الجماعي دون تدخل أجنبي. مليون حاج يقضون ليلتهم في منى استعدادا لبدء مناسك الحج اليوم بالوقوف في عرفات. وبوتين يتحدى الغرب في ساحة المعركة ويقول إن روسيا بدأت معركتها للتو في أوكرانيا. وسعتم صباحا أيها الأحبة، وعليكم تفاصيل النشرة. اعتبر الأدميرال علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني خلال لقائه برئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان أن الحاجة الأكثر إلحاحا للمنطقة لتحقيق الاستقرار فيها هي تخفيف حدة التوتر وصون الأمن الإقليمي وتعزيز التعاون الجماعي دون تدخل القوى الأجنبية. وأكد شمخاني على ضرورة حل الخلافات القائمة بين دول المنطقة من خلال الحوار وتجنب العنف، لافتا إلى أن أي توتر في المنطقة سيوفر أرضية لتدخل دول أجنبية، وهو أمر يضر بمصالح المنطقة، مشددا على أهمية تنفيذ اتفاقيات طهران ياريفان وضرورة استكمال المشاريع المشتركة بين البلدين. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان خلال مؤتمر صحفي ردا على فرض وزارة الخزانة الأمريكية إجراءات حظر جديدة على شبكة نقل النفط الإيرانية إلى أن بلاده تطالب أمريكا بالتخلي عن الممارسة الخاطئة المتمثلة في اللجوء إلى العقوبات في أي قضية ولعب دور إيجابي في المفاوضات لاستعادة الالتزام بالاتفاق النووي. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت مؤخرا إدراج أسماء شخصين و13 شركة ونقلتي نفط في قائمة الإجراءات المتعلقة بإيران. أعلنت استخبارات حرس الثورة الإسلامية في إيران توقيف دبلوماسيين أجانب بينهم مساعد السفير البريطاني لطهران. وقالت استخبارات الحرس أن الدبلوماسيين المحتجزين تم رصدهم عبر طائرات مسيرة أثناء محاولاتهم جمع عينات من التربة في منطقة محظورة وسط البلاد. لتسليط المزيد من الأضواء على الموضوع نتابع الحوار التالي مع الخبير في الشؤون الدولية مهدي عزيزي.
كان هناك برنامج مبرمج مسبقا سابقا حتى يأخذون عينات من هذه المنطقة المحظورة، وعلما بأن هذه المنطقة تجري فيها التجارب الصاروخية، يعني علما بهذا الموضوع يذهب هذا الشخص وهذا الدبلوماسي مع عائلته ويأخذ عينات من التراب وفي منطقة المحظورة. أنا أعتقد يعني ممكن فيها هم يبحثون عن طرائق جديدة من أجل أن يلقي هذه الفكرة إلى رأي العام بأن إيران تبحث عن قنبلة نووية، ولكن المهم هم يبحث عن مدى قدرات إيران الصاروخية وأحسن الأماكن المحصورة عند إيران وقدراتها الصاروخية. هناك نقاط مهمة جدا. أول شيء التجسس من قبل الدبلوماسيين الغربيين وبعض السفارات الأجنبية داخل إيران، شفنا وشاهدنا بالسابق، يعني كما شاهدنا في احتجاجات السابقة في سنوات أخيرة في إيران مشاركة السفير الإيراني، أيضا بعض السفارات الأجنبية داخل إيران كان هناك تدخل سافر في شؤون إيران الداخلية، ويعني كان نشاطاتهم أكثر من النشاطات الدبلوماسية والسياسية، وهذه يعني كانت في السابق موجودة. الثاني، هناك تجربة في الحكومة الإيرانية وجانب الحكومة الإيرانية هناك بعض الملازمات غير حكومية من قبل إدارة القرض من خارج إيران يجيون إلى إيران من أجل التجسس على قدرات دفاعية إيران وقدراتها الصاروخية تحت غطاء مثلا مؤسسات ومنظمات غير حكومية مثلا حماية حيوانات. من ناحية القانونية من جانب الدول الأخرى هناك منع باطن للتردد للدبلوماسيين خارج العاصمة مثلا، هو يحتاج للإجازة الرسمية من جانب الحكومة من جانب الوزارة الخارجية من جانب الجهات الحكومية من أجل التردد خارج العاصمة وخارج العمل الإنشائي.
فند المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني مزاعم بريطانيا بشأن ضبط شحنة أسلحة إيرانية متجهة إلى اليمن، مؤكدا أن بريطانيا التي تزود دول العدوان بالأسلحة المتطورة لا تملك الأهلية لتوجيه مثل هذه المزاعم لإيران. وقال كنعاني أن بريطانيا شريكة في العدوان على اليمن، وهي ليست في وضع يسمح لها أن تتخذ وجها إنسانيا. وجاء رد كنعاني على ادعاء نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية بشأن مزاعم ضبط شحنة الأسلحة الإيرانية متجهة لليمن في يناير العام الجاري. أمضى نحو 1,000,000 حاج ليلتهم في منى استعدادا لأداء شعيرة الوقوف في صعيد عرفة اليوم الجمعة، وسيمكث ضيوف الرحمن حتى الغروب في عرفة قبل الانتقال إلى المزدلفة للمبيت ومن ثم العودة إلى منى صبيحة عيد الأضحى المبارك. ووفقا للإجراءات السلطات السعودية فقد تم قصر الحج هذا العام على الفئات العمرية الأقل من 65 عاما مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية من لقاحات كورونا. وأتاحت تلك الإجراءات ل 850 ألف مسلم من أنحاء العالم المشاركة بموسم حج هذا العام، فيما منحت السعوديين 150 ألف حصة. وفي غضون ذلك وجه عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي رسالة إلى حجاج بيت الله الحرام يسألونهم فيها الدعاء لهم بالفرج القريب. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
لبيك اللهم لبيك، لبيك إن في فلسطين عبادا لك تضرعوا إليك، صوتهم يخرج من أول مسجد ويصل إلى أول الحرمين. لبيك اللهم لبيك، إن في سجون المحتل عبادا لك أصروا على أن ينصروا دعوتك وأن يتضرعوا إليك. هل ما زالت في ذاكرتنا هذه الأسماء؟ مناضل انفعات، أيهم كمنجي، محمود العارضة، زكريا الزبيدي، هؤلاء هم أسرى نفق الحرية الذين عادوا إلى الأسر بعد أن لقنوا الاحتلال درسا حقيقيا بأن زنازينه يمكن أن تغلق على الأجساد، لكن الأرواح التي تتربى على الإرادة الصلبة لا تؤسر. إلى هذه الأسماء أضف أسماء أخرى كأنور العصا وعبد الله عارضة وغيرهم، أسرى أمضوا أكثر من 20 عاما في باستلات الاحتلال، وجهوا رسالة إلى حجاج بيت الله الحرام لا يسألونهم فيها أكثر من الدعاء هناك لهم بالفرج القريب.
بالفعل ما قرأناه هي رسالة مؤثرة ويعني وجدانية من هؤلاء الأسرى، وهم فعلا يعني باتوا مضطرين لدائما للتذكير بأنفسهم، خاصة في مثل هكذا حدث ديني ومناسبة كبيرة للمسلمين. أنا أعتقد أن هذه الرسالة يعني تلامس قلوب وشغاف ووجدان كل مسلم، خاصة أنها موجهة للحجاج في هذا الشهر الفضيل وفي هذه الأيام المباركة.
من لا يعرف الأسر ولم يجربه في سجون الاحتلال لا يعرف كيف يجعلك الاحتلال غريبا في وطنك ويسعى إلى إيقافك زمنيا، والدنيا لا تتوقف. لكن ما يقلل من ألم هؤلاء الأسرى الذين يطلبون اليوم الدعاء من أمة الإسلام في مكة المكرمة هو أنهم يعيشون في زنزانة فوق أرضهم.
طالب الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للقضاة كريستوف رينار الرئيس التونسي قيس سعيد بالعودة إلى دولة القانون والتراجع عن قرار عزل 57 قاضيا من مهامهم. وقال رينار خلال مؤتمر صحفي أن التعبية ستتم بكل الوسائل للعودة إلى الانتقال الديمقراطي ودولة القانون وهو ما تستحقه تونس. فيما قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي أن السلطة التنفيذية ترفض لقاء كريستوف رينار والاستماع إليه وهو الموفد الرسمي للاتحاد الدولي للقضاة للنظر في وضعية السلطة القضائية في تونس. إلى ذلك تتواصل تداعيات إعلان السلطات التونسية تجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات من بينها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي المعارض الرئيسي لرئيس البلاد قيس سعيد وهو ممنوع من السفر الآن ومتهم بغسيل الأموال. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
ما تقول السلطات إنه تجفيف لمنابع التمويل اعتبره آخرون ضربة قاضية دقت المسمار الأخير في نعش المعارضة بعدما أعلنت السلطات التونسية أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات من بينها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي المعارض الرئيسي لرئيس البلاد قيس سعيد وهو ممنوع الآن من السفر ومتهم بغسيل الأموال فيما يعرف بقضية جمعية نماء وهي منظمة غير ربحية تعمل على خلق فرص عمل للمواطنين من خلال مشاريع تجارية. حزب النهضة يرفض بدوره ما وصفه بالتشويه وتلفيق التهم الكيدية متهما السلطات باستهدافه لأسباب سياسية ودافع الحزب عن رئيسه ونفى أن تكون لديه أي تمويلات خارجية أو داخلية غير قانونية واعتبر أن القضية تهدف إلى تصفية الخصوم السياسيين وتخويف الناس من مغبة فشل الاستفتاء على الدستور. وهنا نقطة هامة تكشف حسب المعارضة نوايا الحكومة من استهداف الغنوشي الذي كان يترأس البرلمان المنحل والذي يأتي استدعاؤه في 19 من هذا الشهر قبل أقل من أسبوع على استفتاء على دستور جديد كتبه سعيد ويمنحه سلطات واسعة مع الحد من الضوابط على أفعاله وهو استفتاء يقول حزب النهضة إنه سيقاطعه والغالبية من الأحزاب السياسية الكبرى.
هذه الوثيقة المقدمة تحت عنوان دستور جديد لجمهورية جديدة هي عودة مش لما قبل 2014 لدستور الثورة والجمهورية العظيم وإنما هي عودة إلى ما قبل دستور 59 هي عودة إلى فكرة الدساتير الممنوحة التي يمنحها البيات والسلاطين. نحن بكل هذه المعاني نعتبر الاستفتاء قرار لا شرعي ولا قانوني صادر عن انقلاب ونرى أن المقاطعة هي التي تعبر عن موقف الحركة الأصيل حينما تغيب الإرادة الشعبية وحينما لا تبنى القرارات على المرجعية القانونية والدستورية.
وتتهم المعارضة ولا سيما حزب النهضة وكذلك منظمات حقوقية رئيس الجمهورية بالسعي لإقرار دستور مفصل على مقاسه وتصفية حسابات سياسية ضد معارضيه.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا بدأت معركتها للتو في أوكرانيا وتتحدى أن يحاول الغرب هزيمتها في ساحة المعركة. وأضاف بوتين أن على الجميع أن يعلم أن روسيا لم تبدأ أي شيء بالطاقة القصوى حتى الآن وأن موسكو لا ترفض محادثة السلام إلا أن الآمال في إجراء أي مفاوضات تتضاءل كلما طال أمد الصراع مشيرا إلى أن الشعب الأوكراني يدفع ثمن السياسات الغربية تجاه الحرب في بلادهم. وتتهم روسيا الغرب بشن حرب بالوكالة ضدها عن طريق ضرب اقتصادها بالعقوبات وإمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة المتطورة. بهذا نصل معكم إلى ختام النشر والعناوين الرئيسية. شامخاني يدعو خلال لقائه رئيس الوزراء الأرميني للتعاون الجماعي دون تدخل أجنبي. مليون حاج يقضون ليلتهم في منى استعدادا لبدء مناسك الحج اليوم بالوقوف في عرفات. وبوتين يتحدى الغرب في ساحة المعركة ويقول أن روسيا بدأت معركتها للتو في أوكرانيا. شاكر لكم المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب وندعوكم لسماع حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، الذي نواصل من خلاله التعرف على أهم الكتب الإسلامية من تراثنا الإسلامي العريق. نرجو لكم دقائق طيبة ومفيدة مع برنامجكم هذا. أعزائي المستمعين، في الحلقة الماضية من هذا البرنامج كان الحديث يدور حول تعريف كتاب منهاج الكرامة في معرفة الإمامة لمؤلفه العلامة جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي، حيث تم استعراض حياة المؤلف وبشكل مختصر. وقلنا أن المؤلف ينتمي إلى عائلة علمية عرفت بفضلها وطول باعها في مجال الفقه والأصول وغيرها من العلوم. وقد عرجنا على آراء العلماء والمحققين من علماء أهل السنة وعلماء المذهب الحق الشيعة الإمامية في مدح الكتاب والإطراء عليه وعلى مؤلفه، وذكرنا جزء من هذه الآراء والأقوال. وقد وصل بنا المقام للحديث عن سبب تأليف الكتاب والظروف التي كانت تحيط بالمؤلف والتي دعته إلى تأليف هذا الكتاب القيم. كل ذلك سوف يأتيكم في حوارنا مع سماحة الشيخ حسين المياحي، لكن بعد هذا الفاصل. نرحب بكم مجددا أحبتنا المستمعين، ونرحب كذلك بضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي. مرحبا بكم من جديد سماحة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا.
إذن سماحة الشيخ، ما زلنا نتناول كتاب منهاج الكرامة في معرفة الإمامة لمؤلفه العلامة جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهر المعروف بالعلامة الحلي. سماحة الشيخ، كما تعلمون أن هناك ظروف تترك أثرها على المؤلف على تأليف الكتاب، ما هي الظروف التي صاحبت أو اقترنت بتأليف هذا الكتاب من قبل العلامة الحلي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كما ذكرنا في حلقة سابقة، فإن العلامة الحلي كان مؤلفا مكثرا ومتمكنا من التأليف. أحيانا تجد من يؤلف كتبا كثيرة، ولكنه كما يقال كحاطب ليل. أما أن تكون هذه المؤلفات بهذه الكثرة وفي نفس الوقت تمتاز بالنوعية والدقة، هذا شيء نادر. ونحن ذكرنا في حلقة سابقة أن العلامة كما قال عنه معاصروه من المؤلف والمخالف أنه كان آية في الذكاء، بحيث أنه كان يؤلف وهو راكب. وذكرنا كلمة ابن حجر في شرحه ل كتاب مختصر ابن الحاجب، وقال عنه أنه أفضل ما ألف في هذا المجال. فالعلامة ابتداء ينبغي أن لا نسأل عن الأسباب التي دفعته كما تدفع غيره إلى التأليف، خصوصا أن الفترة التي عاشها تعتبر فترة عظيمة من حيث الازدهار العلمي خصوصا عند المذهب. ولا شك أن هناك الكثير من الفراغات التي يلاحظها عالم مثل العلامة الحلي. هناك شعور لديه أن هناك الكثير من الفراغات لم تملأ، لا أنها لم تطرق ولم يؤلف فيها، ولكنها لم تطرق كما يريد هو. فمن خلال قراءتنا لمقدمة الكتاب نلاحظ أنه ليس هناك سبب واضح لتأليف الكتاب سوى شعور المؤلف أن هذا المجال لم يطرق كما يريد هو من حيث الجمع بين المعقول والمنقول.
يعني لم يكن لديه هدف بالرد على كتاب معين؟ لا أو يكن إكمال هناك مشروع
رد.
معين
لم يكن هناك رد، المشروع موجود. الفرقة الإمامية، الشيعة الإمامية منذ زمن رسول الله موجودون في الساحة ويدافعون عن عقائدهم ويشرحونها ويبينونها كما أن الآخرين يفعلون ذلك. المشروع موجود في الدفاع عن الإمامة والتأسيس وآراء أهل البيت ورواياتهم، هذا موجود، وهناك مؤلفات عديدة ألفت قبل هذا التاريخ. ولكن أن يكون الكتاب مختصرا، الكتاب مختصر 200 صفحة في الطباعة، 200 صفحة فقط، ولكنه مركز ومكرس جمع بين المعقول والمنقول في موضوع الإمامة. أضف إلى ذلك أنه دراسة مقارنة. في السابق كان الكثير من المؤلفين، جل المؤلفين، يحاول أن يطرح رأيه فقط دون أن يقارنه بآراء الآخرين. العلامة الحلي دخل من هذا الباب، فلعله رأى أن هذا المجال لم يملأ كما يريد هو بما يحمله من مكانة علمية ومواهب ولديه الكثير من الإضافات على هذا الموضوع، ألف هذا الكتاب. نعم، إنه أشار إلى أنه ربما يهدي هذا الكتاب أو أهداه، أو أنه امتثل به مرسوم السلطان وهو الجايتو محمد خدابند الشاه المغولي.
نعم،
ولكن هذا لم يكن سببا مباشرا، صرح به في مكان آخر ولكنه ليس سببا مباشرا. كما تلاحظ أن التأليف للغير ليس كالتأليف بدافع ذاتي. واضح الدافع الذاتي عند العلامة الحلي في تأليف هذا الكتاب، وهو إماطة اللثام عن موضوع الإمامة والتأسيس لمناهج جديدة تتناول موضوع الإمامة من جهة المعقول والمنقول، لا من جهة المنقول فقط أو المعقول فقط. هذا هو السبب.
لكن يطرح سماحة الشيخ بأن الحين والآخر حتى في بعض الكتب أنه كان بتكليف مباشر من قبل السلطان المغولي، يعتبرونه يعني أنه السبب المباشر لتأليف أو وضع هذا الكتاب.
لا نكاد نقرأ كتابا في المكتبة الإسلامية عموما عندنا وعند غيرنا، لا نكاد نقرأ كتابا ما لم نجد في مقدمته أنه كان بأمر من السلطان أو الخليفة أو غير ذلك.
نعم،
أصلا هو اختيار السلطان له في تأليف هذا الكتاب المعين، ليس المنهاج في هذا الكتاب لوحده، يعني أي كتاب كان، في كتاب أدب، نحو، لغة، إلى آخره، لا يكلفه ما لم يشخص دقيقا أنه هو المؤهل دون غيره لتولي هذه المهمة. يطلب ملك من الملوك أو سلطان من عالم أن يملأ فراغا معينا، يلفت انتباهه إلى أن هناك فراغا أخلاقيا، عقائديا، فقهيا، كلاميا، أدبيا، ويطلب منه أن يملأ هذا المجال. مع ذلك نقول أنه لم يكن امتثالا لأمر السلطان، إنما كان بدافع ذاتي. طيب، لملء فراغ معين.
إذن سنكمل معكم سماحة الشيخ محور الكتاب، كتاب منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، لكن بعد الفاصل. أحبتي المستمعين، ابقوا معنا. ما زلنا وإياكم أحبتي المستمعين، ونحن مع برنامجكم بساتين العلماء ومع ضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي، إذ نتناول كما تابعتم قبل الفاصل كتاب منهاج الكرامة في معرفة الإمامة لمؤلفه العلامة جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي. إذن سماحة الشيخ، تحدثنا عن حياة المؤلف وما قال فيه العلماء وعن دراسات المؤلف ومؤلفاته، لكن نأتي الآن إلى صلب الموضوع، أي إلى مميزات الكتاب. ما الذي يتغير في هذا الكتاب عن الكتب الأخرى؟ مميزات الكتاب ما هي تحديدا؟
أول ما يلاحظ على هذا الكتاب أن مؤلفه التزم آداب وقواعد المناظرة إلى حد بعيد، واقعا يعجب الإنسان، بل يفخر أن يكون في تاريخه مثل هذا الرجل في ذلك الزمان يلتزم هذا الذوق الرفيع في آداب المناظرة. أولا لم ينتقص من أحد أبدا، لم يذكر أحدا ويتهجم عليه أو يشتمه أو يسبه. ثانيا نقل أقوال الآخرين بأمانة واحترام. عندما ترجع الآن إلى الدراسات الحديثة، الكثير من الدراسات تناولت بالشرح والتحليل كتاب المنهاج والردود التي صاحبته. من هذه الكتب والدراسات كتاب بعنوان دراسة في منهاج السنة لابن تيمية للسيد علي الميلاني. عندما يستعرض أقوال منهاج الكرامة، أقوال العلامة التي نقلها عن المذاهب الأخرى، ويأتي إلى المصادر يستخرجها من مصادرها، تجد الأمانة والدقة المتناهية في النقل، يعني أنه لم يتقول على أحد ولم يشوه رأي أحد. وهذه مسألة في غاية الأهمية، تعبر عن ظاهرة حضارية علمية، وعن ذوق رفيع، وعن خلق عالي. وكما ذكرنا سابقا أن العلماء أثنوا عليه في هذا المجال. ويا ليتنا اليوم وفي كل يوم نتبع هذا الأسلوب في المناظرة، أن نطرح آراءنا، أن نأتي بالرأي الآخر نحترمه ونبين موارد الاختلاف بيننا وبينه. فالعلامة رحمه الله اتبع الأسلوب العلمي الاستدلالي الهادئ الرفيع، لا تجد فيه أي لمسة لتعصب أو هوى أو انفعال أبدا. أدلة علمية يستعرضها، وحتى لو أنه لم يتفق مع الرأي الآخر لكنه يحترمه، فقط يبين موارد الاختلاف ويبين رأيه هو وعقيدته هو.
يعني ذكر النصوص الموجودة لدى الآخرين.
نعم ذكر كما سيأتي في فهرس الكتاب، ذكر النصوص وذكر الحجج. عندما يقول احتجوا بذلك الأمر، يأتي به كاملا، ثم يبين موارد الاختلاف بيننا وبينه، يقول أنا لا أتفق معه للأسباب التالية كذا وكذا، كما ساق أدلة الآخرين، ليس فقط أقوالهم، أدلتهم على ما يحملونه أو ما يتبنونه من آراء، ساق الأدلة كاملة وناقشها وبين موارد الاختلاف وما يتبناه هو ويعتقده. هذا الأمر ندركه عندما نقرأ الردود. الآخرون عندما ردوا عليه، تلاحظ أنهم في أول الأسطر في الرد عليه يهاجمونه ويشتمونه شخصا. ليس فقط لا يتفقون مع آرائه، يتعرضون إلى شخصه. وهذه مسألة غريبة واقعا، أن الإنسان يتبنى رأيا، لماذا تهاجمه؟ ناقش الرأي، ما يعنينا الإنسان من يكون، إنما يعنينا ما يقول. هذا القول لا نتفق معه، أما أن نجرح شخصه ونسيء إليه، هذه الظاهرة غريبة أصلا حتى عن الخلق الإسلامي. فهؤلاء بدأوا بشتمه هو شخصا قبل كل شيء، قبل أن يتعرضوا لآرائه. طبعا هذا يعكس الفرق الكبير بين من يبحث عن الدليل العلمي وبين من ينساق إلى التعصب والأهواء. لما تضع الكتابين المنهاج والرد أمام إنسان محايد، لا شك أنه سوف يلمس أن هذا الشخص الأول علمي يبحث عن الدليل العلمي ويبحث عن الحقيقة، والآخر متعصب منفعل يريد أن يثبت وجوده بأي طريقة.
طيب متى بدأت الردود على هذا الكتاب؟ بعد مدة قليلة أم بعد مدة طويلة؟
لا مباشرة. وهذا أيضا يعكس هذه مسألة في غاية الأهمية. كما نعرف أن في التاريخ ألفت العشرات المئات بل الآلاف من الكتب، ولكن أن يرد على كتاب بهذه القوة ويعطى هذا الاهتمام، لا شك أنه كتاب ذو أهمية قصوى. مباشرة بعد إكماله الكتاب وانتشاره ردوا عليه بكتب، ومنها ما عرف فيما بعد بمنهاج السنة لابن تيمية. الأمر الثاني أنه رجع إلى الكثير من كتب أهل السنة، رجع إلى البخاري، إلى مسلم، إلى طبقات ابن سعد، إلى مسند أحمد بن حنبل، إلى غيرها من الكتب. كما أخذ عن الكثير من العلماء، وكما قلنا هو درس الكثير من أساتذته من علماء أهل السنة. وكلما ذكرهم في سيرته يذكرهم بالتجلة والاحترام، ولا فرق بينهم وبين أي عالم أو أستاذ درس عنده من الشيعة الإمامية. إذن هو يبحث، تلاحظ أنه يبحث عن دليل علمي. يمكن أن يكون لنتنازل عن هذه المسألة في المناظرة، حتى أن الله سبحانه وتعالى يقول وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، لنتنازل قليلا ونقول أن هذا الرأي الذي أعتقده قد يكون خطأ، ولكن ليس من العلم وليس من الموضوعية أن ترد على هذا الرأي بالعنف بالقوة بالتعصب. أنا أتحدث في مجال العلمي، فلا بد أن يكون الرد أيضا في المجالات العلمية في الجامعات في أروقة الصالات العلمية.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ المياحي، وقد تسنح الفرصة لتناول المزيد من هذا الكتاب وما يدور حول هذا الكتاب، ونعني به كتاب منهاج الكرامة في معرفة الإمامة إذا أوفقنا في ذلك من قبل الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم من جديد سماحة الشيخ، وشكرا لمستمعين الأفاضل على حسن متابعتهم. إلى لقاء جديد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدها للإذاعة حسام رناسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم برنامج من الواقع. في حلقة اليوم أعزائي المستمعين سوف نتطرق إلى موضوع مهم وحساس جدا يتعلق بطبيعة تربية الوالدين للأبناء. فأحيانا ما نجد أحد الوالدين سواء كانت الأم أو الأب يقومان بالإفراط في مراقبة أبنائهم، أين ذهبوا وأين كانوا ومع من تكلموا ومن اتصل بهم وهكذا، وهذا بدوره سوف ينعكس على نفسية الأبناء وبروز حالة من عدم الثقة وعدم الارتياح إزاء هذا الوضع، وبالتالي نلمس تداعيات خطيرة في المستقبل تنجم عن هذا التصرف من قبل الآباء، ما يؤدي إلى عواقب وخيمة لا يحمد عقبها، يكون ضحيتها بالدرجة الأولى هؤلاء الأبناء. في حلقة اليوم مستمعين الأفاضل سوف نستضيف الضيفين الكريمين الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان، والدكتورة سلام بدر الدين المختصة في علم الاجتماع من لبنان أيضا، وذلك لأجل إلقاء الضوء أكثر على هذا الموضوع وكيفية معالجته، فتابعونا ولكن بعد هذا الفاصل.
أعزائي، أمين هو الأخ الأكبر لثلاث أخوات هن وداد ومائدة وداليا، الذين ولدوا وترعرعوا بين أحضان أم عرفت بحرصها الشديد وأب عرف بوسواسه وحرصه وقلقه الشديد أيضا. منذ أيامهم الأولى، أي منذ كانوا صغارا، كان أمين وأخواته قد تعودوا على نظام حياتي معين في البيت لم يألفوا غيره أبدا، لذلك فقد كان غريبا جدا حين يكتشفون وبعد زيارتهم لصديق أو قريب أن هناك عادات يمارسها هؤلاء في بيوت آبائهم تختلف عما يمارسونه هم في بيتهم. هذه الغرابة ولدت لديهم حساسية مفرطة إذا أما باتوا يعيشونه في البيت على يد الأب والأم، وما راحوا يلمسونه بشكل يكاد يكون يوميا خلال احتكاكهم مع أقرانهم في المدرسة على وجه الخصوص. فأمين طالب مجد في المدرسة، وهو متميز بين أقرانه كثيرا، لذلك كان يتمتع بشعبية قوية بينهم، وكانوا على أثر ذلك يدعونه للخروج معهم بعد أوقات الدوام الرسمي للمدرسة، أو يدعونه أيضا للعب معهم في الساحات المخصصة للعب، ولكن لم تكن تأتي الرياح بما كانت تشتهيه سفن أمين، حيث كان يواجه إذا أي طلب ما أو رجاء بالرفض الحاد والصارم من قبل الأبوين بأن لا تخرج ولا تلعب ولا تختلط ولا 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 ولا. وهذا الرفض قد جعل في قلب أمين حسرة باتت تشكل إليه عقبة كبيرة. أما الأم ففي يوم دخلت على بناتها الثلاث فوجدتهن مجتمعات عند كتاب واحد يقرأن فيه، سألتهن وقالت: ما هذا الذي تقرأنه؟ أجابت وداد بشيء من القلق والخوف: إنه كتاب يا أمي. قالت الأم: أعلم إنه كتاب، ولكنني أسأل ما اسمه وعن أي شيء يتحدث. وبمجرد أن الأم تعرفت على موضوع الكتاب حتى أخذته بالقوة من بناتها وراحت تمزقه إربا إربا. قالت مائدة لأمها: يا أمي، إنه كتاب علمي جئنا به من مكتبة المدرسة، وليس فيه شيء مناف أو مخالف. أجابت الأم: أنا لا أفهم ما تقولين، ولكنني أعتقد أنه كتاب سيء ويسيء إلى أخلاقك وأخلاق أخواتك. حاولت مائدة أن توضح لأمها وتشرح موضوع الكتاب، فقالت: يا أمي، إنه كتاب يحكي عن طبيعة التحولات النفسية وغير النفسية التي تمر بها الفتاة عند سن البلوغ. صرخت الأم وقالت: ماذا؟ سن البلوغ؟ إنها المرة الأخيرة التي أسمح فيها أن يدخل بيتي كتاب كهذا، مفهوم؟ نعم أحبتي، كان من عادة أبناء المحلة خاصة زملاء المدرسة أن يجتمعوا كل يوم جمعة للعب كرة القدم في الساحة التي تتوسط حديقة الحي. وبطبيعة الحال فقد كان أمين العنصر البارز في تشكيلة الفريق نظرا لشعبيته، ولهذا فقد كان يعود متأخرا بعض الشيء إلى البيت، أي حتى اكتمال اللعب. في أحد أيام الجمعة وبينما كان أمين عائدا بصحبة زملائه، ولما أوشك أن يصل البيت وجد من بعيد أباه عند الباب، فعرف أنه سوف يتعرض للتوبيخ والإهانات وإلى وابل ثقيلا من الكلمات غير اللائقة بحقه. استسمح أمين زملائه لأن يعود وحده بسرعة، وفعلا لما وصل الباب راح أبوه يمارس طقوسه المعتادة بحقه التي أثرت فيه كثيرا، فحاول أن يدخل البيت قبل أن يلتفت إليه زملاؤه وينتبه إلى ما يقوله له أبوه. أعزائي الأفاضل، إصرار الأم كما إصرار الأب على تشديد مراقبتهما للأبناء أثرت بشكل مباشر على أمين وأخواته. فبينما كان الأخ الأكبر مجتهدا ونشيطا في المدرسة، تحول بمرور الأيام إلى طالب شارد الذهن لا يقوى على تأدية الامتحانات بنجاح كما كان في السابق. أما البنات الثلاث فقد اعتكفن في البيت وأبين الخروج مع صديقاتهن، لأن الخروج عادة ما كان يصاحبه توترات ومشادات كلامية بعد العودة من قبل الأم. ويوما بعد يوم أصيب الأخوات بحالة من اليأس الخانق الذي أثر أيضا على مستواهن الدراسي ومستوى علاقاتهن وطبيعتها مع البنات الأخريات سواء في المدرسة أو في الحي.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون لبرنامج من الواقع من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأخوة والأخوات، بعد استماعكم لهذه القصة التي تعبر عن واقع المجتمع الذي تعيشه بعض الأسر، ارتئينا أن نستضيف في حلقة اليوم ضيفنا العزيز فضيلة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان لسؤاله بداية عما جاء في الشرع الإسلامي عن الإفراط في مراقبة الأبناء، وما هو حكم الآباء والأمهات الذين لا يدركون تطبيق هذه التربية بصورة معتدلة وفقا لتعاليم الشريعة، فلنستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يعني هذه المشكلة التي استمعنا إليها أستطيع أن أعلق عليها ببعض النقاط التي يمكن أن تكون حلا لما كان في هذه المشكلة. وكما ذكرتم أن المشكلة الأساسية في هذا العرض في هذه المسألة هو الإفراط في مراقبة الأولاد. أن يتوجه للأبوين لأقول أنه لا بد من الأخذ واللحاظ في التربية للأولاد، أن التربية والرعاية للأولاد إنما هي تكون لمصالح الأولاد، ولذلك لا بد على للأبوين أن يعملا بطريقة تكون فيها مصلحة للأولاد ورعاية للأولاد. ولذلك أنه أستطيع أن أقول للأبوين الكريمين أن طبيعة الأولاد كما تعرفون هي تميل عادة إلى عدم التقيد والتخلص من كل القيود التي يمكن أن تنشأ في المجتمع. وعندما يأتي الأبوان ويفرضان على أولادهما هذه القيود الكثيرة جدا والإفراط في المراقبة بحيث أنه يمكن في بعض المجتمعات أو في بعض الأهالي قد يلجؤون إلى مراقبة الولد، ماذا يأكل، ماذا يشرب، كيف يلعب، ماذا يلعب، من الذي يزوره، من الذي يحكي معه، من الذي يصادقه. ولذلك هذه الأمور الإفراط فيها قد تؤدي إلى بالولد إلى النفور وإلى الضغط الكبير، وخاصة أننا نعرف أنه يمكن أن نستفيد من الحديث النبوي المشهور في كيفية تربية الأولاد أنه أتركه سبعا، أن السبع الأولى للولد لابد أن يترك فيها، ولكن لا يعني أن يترك يعني أن يهمل، ولا يمكن التعاطي معه بشيء أو تربيته بشيء، ولكن المقصود اتركه سبعا يعني أنه لابد أن تفسح له المجال ليعبر عن كل مكنوناته وكل مخزوناته النفسية والفكرية والروحية والجسدية ليتفاعل مع كل ما يحيط به. وعلى هذا الأساس أنا أتوجه للوالدين لأقول أنه لا أنه اتركا مراقبة أولادكم، هذه المراقبة طبيعي أن أستطيع أن أقول بأن الأبوان عندما يراقبان أولادهما بهذه الشدة وبهذه الكثافة هما حريصان على أولادهما، ولذلك لا أستطيع أن أقول بأنه اترك الولد ولا تراقبه، ولكن أنا أقول للأبوين أنه لابد لهما أن يقوما بالمراقبة وأن يقوما بمراعاة الأولاد بشكل تام ولكن بطريقة ذكية. أني أقول للأبوين أن هناك طريقة ذكية يمكن من خلالها أن نكون بمراقبة الأولاد، ماذا يأكلوا، ماذا يشربوا، ماذا يفعلوا، ماذا من يصادقون، من الذي يأتي إليهم، ماذا يحضرون على التلفزيون وإلى ذلك، ولكن بطريقة مخفية لا تشعر الولد بحيث أن الولد أنه مضغوط وأنه دائما يعني يراقب إلى حد يعني قد يؤدي به الأمر إلى نوع من الهروب والنفور من الأبوين وإلى التخفي عن كل ما يمكن أن يقوم به أمام الأبوين. لذلك أنا لا أستطيع أن أقول بأنه اتركوا أولادكم ولا تراقبوهم، ولا أستطيع أن أقول راقبوهم هذه المراقبة التي تؤدي إلى نفور الأولاد. قد ورد في الحديث الشريف أن أولادكم قد خلقوا لزمان غير زمانكم فلا تقصروا أولادكم على زمانكم كما هو مضمون الحديث الشريف. فإذا لابد أن نراقب أولادنا ولكن بطريقة لا يشعر فيها الولد بالضغط والنفور. هناك طرق متعددة يمكن من خلالها للأبوين أن يعرف ماذا يحضران أولادهما في التلفزيون، من الذين يصادقونهم، ماذا يأكلون، ماذا يشربون، ماذا يعملون، ولكن بطريقة لا تشعر الولد بأنه مراقب في كل حياته وفي كل أفعاله.
وبعد أن استمعنا إلى ضيف الحلقة شيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان، نتوجه أيها الأحبة الآن إلى الدكتورة سلام بدر الدين المختصة في علم الاجتماع من لبنان لسؤالها عن تداعيات الإفراط في مراقبة الأبناء، وما هي الآثار السلبية التي تنعكس على سلوكياتهم بعد ذلك، وما هي النصائح التي ننصح بها الآباء والأمهات تجاه ذلك، فلنستمع إليها.
تضرب شخصية الطفل وثقة بنفسه، فلا يعود يعلم ماذا يتصرف وماذا لا يتصرف، لأن يبدو أنه منذ الطفولة كل شيء ممنوع وكل شيء متكل فيه على الآن ومراقبة شديدة وصارمة. لا أقول هنا أن لا يجب المراقبة، يجب المراقبة وبدقة وبإفراط، ولكن من دون أن يشعر الطفل بذلك، من دون توجيه ملاحظات دائمة له. الإفراط المراقبة منذ الولادة وحتى سن العاشر، حتى عشر، ثاني عشر، يعني حتى سن تقريبا البلوغ، وتخفيف هذه المراقبة حينما ينطلق في بدايات سن المراهقة، لأنه بحاجة لأن يتخذ قرارات معينة بنفسه وأن يكون وكيل نفسه في كثيرا من الأشياء، يعني أن يتكل على نفسه في اتخاذ قرارات معينة من دون تدخل الأهل وأحيانا من دون معرفتهم. فلا داعي أبدا أن يعرف الأهل مثلا أسماء تحصل للأصدقاء ويتدخلون في من يجب أن يكون معه أو يمنعوه من اتخاذ صداقات معينة. القرار له في اتخاذ هذه الصداقات، ولكن مع تنبيه الأهل الزائر انتبه لمن تعاشر، انتبه لفلان، جرب فلان، مع من تستأنس أكثر، من من تستفيد أكثر، من هو في أبواه مثلا يشينوها على خط المستقيم ومشهورين بالأخلاق أو إلى آخره. إذ إن منع الولد من اتخاذ أصدقاء أو قراءات معينة أو إلى آخره أو التدخل الدائم يضرب ثقته بنفسه واستقلاليته وتحمل المسؤولية، فلا يعود خاصة على تحمل مسؤولية أي شيء فيما بعد، لأنه لم يتخذ قرار مثلا ويقع في الخطأ ليعرف أن هذا القرار غلط. يجب أن يترك في بعض الأحيان يتخذ القرار الخاطئ في المسائل البسيطة والوسطية كي يعرف نتائج اتخاذ القرار غير الصائب. أما عن مسألة البنات الذي تكلمت عنه والذي ترويه الرواية لا يجوز، لا يجوز مطلقا، إذ إن هذا الكتاب الذي أتى من مكتب المدرسي يساعد الفتاة ويعينها على معرفة تغيرات جسدها في مرحلة معينة وعلى تغير نفسيتها، بالتالي ما تغير هذا الجسد، لأنه المسألة الجسدية الفيزيائية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمسألة النفسية وتحديدا مسألة الهرمونات عند الفتاة وتغير الهرمونات في جسدها وما يعكس ذلك على نفسيتها وطباعها وتصرفها. ونحن اليوم نعيش في مجتمع قيمي إسلامي يساعد كثيرا في تربيتنا على وضع الحدود وعلى أن تكون الفتاة لديها صرة معينة أو حقيبة معينة من قيمها الذاتية النابعة من نفسها وتربيتها، والمجتمع ككل تردعها عن القيام بما لا يجب القيام به. أما الآخر يعني هذا الذي رويته هو تعلق مرضي، تعلق مرضي بالأولاد وبمراقبتهم، ولكنه أنا في رأيي لا يعود في كل الأوقات لمصلحة الأولاد. هذا يعني عقدة مرضية هي التملك، حب التملك عن الأهل، يعتقد الأطفال جزء من ملكيتهم الذي يحرصون عليه يعني. وهذا الشرشاب المرضي أكيد هو يعني يجر أو يطال جميع ما يملكونه في الحرص. يتصورون أن الأولاد هم ملكية مثل البيت، مثل المقعد، مثل البراد، مثل الأرض، مثل السيارة، وهذا الوسواس يثري على كل هذه المسائل. إذا هذه مسألة خاطئة تضرب شخصية الأولاد وأحيانا تطال الناحية الجسدية وليس فقط الناحية النفسية. حينما يخضع الولد كل الوقت للمراقبة ينطوي على ذاته ولا يعود يمارس الرياضة أو الخروج مع أصحابه أو تنفيذ ترويح عن النفس، وهذا ينعكس على الجسد يعني يصبح مرض معين، ربما في أعصابه، ربما في حركاته، يعني يورث عنده الضعف والاندفاع. إذا النصيحة التي تطلبها أن في موجز بسيط هو مراقبة الأولاد في جميع المراحل، ولكن من دون أن يشعر الأولاد بذلك ومن دون أن يشعروا بهذا الفرض وتركهم يتخذون قرارات على الأقل بالنسبة للكتاب أحضروا معهم من المدرسة أو بالنسبة لنوع الأصدقاء الذي يجب أن يختارونه، مع التنبيه دائم ومن بعيد إلى بعيد وعدم التدخل في جميع التفاصيل، ماذا تلبس، ماذا تأكل، إلى أين تذهب، من تعاشر، هذا ممنوع، هذا غير صائب، فهذا يعني ليس معقولا. هل يجب مراقبة الأولاد كل الوقت وبنسب معينة بحسب مراحل العمر، ولكن لا ندع الأولاد يشعرون بأنهم مراقبين ومقيدين لهذا الحد، وإلا النتيجة هي أولاد فقدين ثقة بأنفسهم، شخصيتهم مضروبة ولديهم عقد معينة، غير قادرين على اتخاذ القرار وغير مسؤولين.
في ختام حلقة اليوم أعزائي المستمعين نشكر ضيفينا العزيزين فضيلة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان ودكتورة سلام بدر الدين المختصة في علم الاجتماع من لبنان أيضا على حسن مشاركتهما، كما نشكر لكم حسن استماعكم إلى برنامج من الواقع الذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم سالمين وفي أمان الله.
بالروح أفديك ومن نفسي. بأفضيك ومن نفسي مهما حمدتك مهما شكرتك ما أديتك حقك ربي قل هذا من فضل ربي.